اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما حج حاج أو اعتمر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، مرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه وزيدوا النبي صلى عليه الصلاة والسلام. النهاردة اسمحوا لي إن احنا نقف مع قصة الأضحية. نعم، قصة الأضحية. دلوقتي قبل العيد لازم نتعلم ايه احكام الأضاحي، وفي نفس الوقت نعرف قصة الأضحية. لكن اسمحوا لي اني اهنيكم كلكم بعيد الاضحى. اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. كل سنه وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم مع الله، كل عام وانتم الى الله اقرب. واسمحوا لي في البدايه اني احيي وابارك هذا العيد لكل قناه الرحمه والعاملين فيها الحقيقه اللي بيتعبوا معانا، كل قصه العمل اللي معانا، وأيضا على رأس قناة الرحمة سيدنا الشيخ محمد حسان وسيدنا الشيخ محمود حسان وعمنا الشيخ حسن حسان وكل أهل حسان وكل علمائنا ودعاتنا. أسأل الله أن يبارك في الجميع، اللهم أمين، وأسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يجعل دعوتنا هذه في ميزان حسناتهم، اللهم أمين. إخوتي، إيه بقى موضوع قصة الأضحية ده؟ في صحيح الإمام مسلم في كتاب الأضاحي بتشديد الياء وكثرها، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون ابن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هلمي المدية، هلمي المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت. ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ضحى به رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث ده أنا سميته قصة الأضحية، وأنا بأكد على تشديد الياء، بقول الأضحية لا الأضحية، لأن الأضحية بتشديد الياء هكذا هو الأصح كما ورد في لسان العرب. حقيقة الأضحية ورد فيها أربع ألفاظ: أضحية بالتشديد والتخفيف، وإضحية أيضا بكسر الهمز وبالتشديد، تشديد الياء وبالتخفيف، وكذلك ورد فيها ضحية وجمعها ضحايا، والرابعة أضحى والجمع أضحى، ولذا سمي هذا العيد العيد الأكبر بعيد الأضحى. قيل سمي بعيد الأضحى علشان بنذبح فيه الأضاحي، وقيل سمي بعيد الأضحى لأن احنا بنذبح يعني في وقت الضحى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا اللي بتروي عنه هذا الحديث السيدة عائشة، وكعادتنا ان احنا بنترجم للراوي الاعلى للحديث، والراوي الاعلى هنا في هذا الحديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. والسؤال اللي انا دايما بسأله في اول كل حديث واول كل قصة، يا ترى عارفين ايه عن ستنا وامنا السيدة عائشة؟ نعرف عنها ايه؟ خلينا نقول كده معلومتين بسرعة وركز معايا وصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أم المؤمنين الصديقة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، هي بنت الصديق الأكبر أبو بكر الصديق حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمها هي أم رومان بنت عامر ابن عويمر ابن عبد شمس ابن عتاب ابن أذينة الكناني. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة ودخل بها في شوال سنة 2 هجرية. السيدة عائشة أفقه نساء الأمة على الإطلاق، بقول تاني، السيدة عائشة هي أفقه نساء الأمة على الإطلاق. السيدة عائشة روت عن سيدنا النبي أحاديث كثيرة جدا، وكانت عالمة فقيهة كبيرة. السيدة عائشة روت أحاديث كثير جدا، العلماء عدوها انها 2210 حديث، اخرج البخاري ومسلم لها 174 حديث، وانفرد البخاري ب54 حديثا، اخرج البخاري ومسلم اي متفقين، يعني اتفق البخاري ومسلم من احاديث على 174 حديث، انفرد البخاري وحده ب54 حديث، وانفرد مسلم وحده ب69 حديث. السيدة عائشة يا سيدي كانت جميلة، كانت امرأة بيضاء مليحة، وكان سيدنا النبي يقول لها الحميراء لأن كان بيضها مشرب بحمرة، كانت حلوة جميلة رضي الله عنها وأرضاها. سيدنا النبي بيقول لها أريتك في المنام 3 مرات، شفتك 3 مرات يا عائشة، جاء الملك بك إلي في سرقة من حرير، يعني في قطعة من حرير، قطعة قماش من حرير، وقال لي هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه. طيب السيدة عائشة ماتت إمتى؟ ماتت السيدة عائشة سنة 57 هجرية، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها. خلينا نرجع للحديث اللي معانا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكبش يطأ في سواد. يعني يطأ في سواد؟ يعني رجلي قوائمه سودة، ويجلس في سواد يعني بطنه كمان سودة، ويأكل في سواد يعني حوالين فمه أيضا أسود، وعينه أيضا حولها حول العينين سواد. وهذا أفضل ما يضحى به. سيدنا النبي أمره أنهم يجيبوا له كبش بهذا الوصف، فجابوا له كبش بهذا الوصف. فقال للسيدة عائشة يا عائشة هل أمي المدية؟ عارف يعني المدية؟ هل أمي يعني هاتي؟ المدية يجوز فيها ضم الميم وفتح الميم وكسر الميم، يعني مدية مدية مدية، لكن أصح ما فيها من ألفاظ المدية بضم الميم. يعني إيه المدية؟ صلي على النبي عشان نقول عليه الصلاة والسلام. المدية يعني السكين. طب ليه سميت مدية؟ لأن هذه المدية تأتي بآخر مدى الحيوان عند ذبحه، يعني تنهي عمره، فعشان كده سميت مدية. هل أمي المدية؟ يعني هاتي السكينة. ثم قال اشحذيها بحجر، يعني حديها، بالبلدي سنيها يا عائشة. فسيدة عائشة سنتها وجابتها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سمى الله وكبر وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد وعن أمة محمد، وذبحه وضحى به. ودي من هدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن خلينا قبل ما نقول ان فعل مثل هذا من هدي سيدنا النبي، خلينا نجيب القصة من أولها من عند سيدنا إبراهيم عليه السلام. المتأمل في سيرة سيدنا إبراهيم عليه السلام يلاقي أن سيدنا إبراهيم عليه السلام ده ابتلي ببعض البلاءات، من هذه البلاءات أنه ابتلي أولا بالحرق، فالله عز وجل ابتلاه في قومه، دعاهم إلى الإيمان أن يؤمنوا بالله وحده فكفروا وجحدوا، من أول أبوه آذر إلى أغلب القوم، فحطم لهم الأصنام فتآمروا عليه وتوعدوه. مين اللي عمل كده في آلهتنا؟ قالوا إبراهيم، فقالوا حرقوه. قال الله تعالى حكيا عن هذا المشهد، قالوا حرقوه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهنا تتدخل العناية الربانية، يقول الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هم أرادوا أن يحرقوه، أرادوا أن يتخلصوا من هذا النبي، وده كان عادة أي حد يكفر بأي نبي، مش سيدنا إبراهيم وبس، ده سيدنا النبي قال لنا أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة اشتد بلاؤه. فالأنبياء كلهم ابتلوا في الدعوات بتاعتهم، وكذلك الصالحين، فإنك تلاقي حد يعاديك وإنك تلاقي حد يعادي دعوتك ده أمر طبيعي. وما من نبي إلا وجعل الله تعالى له أعداء، قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فقوم سيدنا إبراهيم عدو، كفروا بما جاء به، مش عايزين يصدقوه، فحطم لهم الأصنام ليعلمهم ويدلهم عشان يعرفهم، وقال لهم طب الأصنام اتحطمت، طيب تعبدوا انتوا دول وتقفوا قدامهم وتركعوا لهم وتسجدوا لهم وتتوسلوا بيهم وتستشفعوا بيهم وتذبحوا لهم، طب دلوقتي هتعملوا كده بقى مع مين؟ طيب إذا كنتوا انتوا بتلجأوا لدول ودول أنا دلوقتي كسرتهم حطمتهم، هتلجأوا لمين بعد كده؟ إن ربكم الله. فكالعادة جحدوا، قالوا حرقوا، ولعوا فيه وتخلصوا منه، هذا كان بلاء لنبي الله إبراهيم، وصنعوا لسيدنا إبراهيم منجنيق، وكان أول من صنع المنجنيق رجل من الأقباط، ورب العزة جل جلاله عذب هذا الرجل بأنه يتجلجل في العذاب إلى يوم القيامة، ربنا خسف فيه الأرض وهو يتجلجل في العذاب إلى يوم القيامة، وهذا يكون عذاب كل من سن سنة سيئة. عمل منجنيق لسيدنا إبراهيم عليه السلام كفة كده كبيرة، وقاموا حفرين أخدود كبير جدا جدا وأضرموا فيه النيران، جمعوا الحطب ورموا، كلهم اتجمعوا إنهم يجمعوا هذا الحطب الصغير والكبير، لدرجة أن يقال أن المرأة كانت وهي مريضة عجوز شمطاء تقول ناذرة، يعني تنذر أنها إن شفاها ربها تذهب وتجمع الحطب لحرق إبراهيم عليه السلام. جمعوا الحطب عشان يحرقوا سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولكن العناية الإلهية تلاحظ إبراهيم عليه السلام. هم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ورب العزة جل جلاله ينزل الأمر الإلهي يا نار كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ملك المطر كان بيقول أنا كنت مستني بس الأمر يجيلي كده، وأنا كنت أنزل المطر أو مطفي هذه النار، بس أنا ما أقدرش أتحرك من نفسي. فرب العزة جل جلاله من غير مطر ومن غير أي حاجة يؤمر النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. المفسرين هنا بيقولوا إيه؟ قال المفسرون لو قال الله تعالى للنار كوني بردا لمات إبراهيم من شدة بردها، ولكن الله عز وجل أراد أن يحمي إبراهيم وأن يلحظه بعنايته، فقال يا نار كوني بردا وسلاما، فالنار كانت بردا وسلاما على إبراهيم. وسيدنا إبراهيم يقعد في النار ويطلع لهم من النار بعد فترة، يطلع لهم ويتفاجئوا، هم طبعا بقى كلهم بقى مستنيين يتفرجوا على نبي الله ابراهيم، يتفاجئوا ان سيدنا ابراهيم طلع لهم من وسط النار بعد ايام. قال لا، حتى قال ابو ابراهيم حينما راى هذا المشهد قال نعم الرب ربك يا ابراهيم، الرب اللي يحافظ على عبده كده نعم الرب. طب امن بقى؟ لا مش عايز يامن. وصدق الله فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. الله تعالى ينصر احبابه، ينصر أنبياءه، الله تعالى يخذل أعداءه. فالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا، وفي التاريخ بر يميني، ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني، ونور يقيني، فالنور في قلبي، وقلبي بين يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. الله تعالى لا يترك أحبابهم. ودي كانت محنة وبلاء لسيدنا إبراهيم. برضو كان من المحنة والبلاء لسيدنا إبراهيم إن رب العزة جل جلاله ابتلاه بالإخراج من قومه، إنه يسيب المكان اللي هو فيه ويروح ينزل على مكة علشان يبني قواعد البيت. قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحقيقة دي دعوات حلوة قوي، يا ريتك تتعود عليها ولسانك يلزمها. ربنا أمره أنه هو يخرج ويروح لمكة ويسيب قومه وياخد زوجته، وربنا بقى عند البيت يقوم يلهم سيدنا إبراهيم أنه هو يدعو دعوة جميلة قوي ويقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال لي وربنا سبت هنا زوجتي وسبت هنا ابني، ابنه إسماعيل. ده كان بلاء، كان بلاء إن هو يترك ابنه إسماعيل ويترك هاجر هنا في المكان ده. وزي ما انتوا عارفين بقى قصة السعي لما خرجت السيدة هاجر علشان تدور على أي سقيا لسيدنا إسماعيل، ورب العزة جل جلاله إذ به يفجر الأرض من تحت أقدام سيدنا إسماعيل وتبقى زمزم، والسيدة هاجر تقول لها زمي زمي، عشان كده سميت زمزم. الشاهد إن رب العزة جل جلاله اختبر سيدنا إبراهيم وامتحنه وخلاه يسيب المكان بتاعه بلده وقومه ويروح لمكة علشان يرفع قواعد البيت، وسيدنا إبراهيم يرفع قواعد البيت فعلا ويستجيب ويسمع ويطيع. وهنا بقى كمان اختبار لزوجته وابنه. تخيلوا زوجته تقول له آه الله أمرك بهذا، ما قالتلوش كده برضو سيبنا هنا لوحدنا، طب هتسيبنا لمين؟ ما عادتش تلح عليه في الأسئلة، بتقول له طيب حجلنا إمتى؟ طب هتبعت لنا حد؟ طب هنأكل منين؟ طب هنشرب منين؟ وإنما سألته سؤالا واحدا، قالت له آه الله أمرك بهذا؟ قال لها نعم. قالت إذن لن يضيعنا، طالما ربنا أمرك يبقى ربنا مش هيضيعنا سبحانه وتعالى، ويسمع ويطيع. ثالث بقى بلاء رب العزة جل جلاله يبتليه في ولده إسماعيل بالذبح. أنتوا عارفين أن رؤيا الأنبياء وحي، وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، يعني كان يرى رؤيا وتتحقق مثل فلق الصبح. فسيدنا إبراهيم يعلم أن رؤيا الأنبياء وحي، وكذلك زوجته وكذلك ابنه إسماعيل. فرأى في المنام أنه يذبح ولده، والمشهد ده رب العزة جل جلاله حكاه لنا في سورة الصفات. تسمع وتصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن
شاء الله من الصابرين.
وهنا دروس كبيرة جدا. ربنا بيقول فلما بلغ معه السعي. تخيلوا معايا يا جماعة هذا البلاء. أنا جبت القصة من أولها، قصة الأضحية من أولها. هو هذا البلاء إن رب العزة يبتلي سيدنا إبراهيم في ابنه، وابنه إسماعيل ده ربنا رزق سيدنا إبراهيم به وهو عنده 86 سنة، يعني رزقه به على كبر. ابن يجيل وهو عنده 86 سنة، وبعدين لما يكبر كده ويفوق ويرعرع ويبدأ يسعى معاه، يعني يمشي معاه، بدأ يشد. يوم رب العزة يأمره إنه يذبحه، بلاء صعب جدا. ويسلم إبراهيم لهذا البلاء، ويسلم إسماعيل أيضا لهذا البلاء، ويقول له يا بني. وهنا بيقربه، يا بني يا ابني يا حبيبي، إني أرى في المنام أني أذبحك. العلماء بيقولوا بقى هنا في الحتة دي إيه؟ بيقولوا إن إبراهيم عليه السلام قال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، مش بيستأذنه على إنه يذبحه، لأ، ده هو عايز يختبر ابنه في تربيته لابنه، عايز يختبره يا ترى هو مسلم لأمر الله ولا ما هوش مسلم لأمر الله. فوجد التسليم الكامل لأمر الله من سيدنا إسماعيل عليه السلام، وقال قال لأبيه فانظر ماذا ترى، يعني افعل ما تؤمر. فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هنا دروس، لكن خلينا ناخدها بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد. أيها الأحبة، كنا واقفين عند أي سورة الصفات، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. تخيلوا بقى أبي بيقول لي لابنه يا ابني أنا شفت إن أنا أذبحك، وده أمر من ربنا. الابن يرد على الأب يقول له إيه؟ ما قالوش أنت اتجننت؟ ما ردش عليه بسوء أدب؟ ما سابوش ومشي؟ ما قالوش بقى معقول ربنا برضه هيأمرك برضه بكده؟ لا، وإنما قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قالوا طالما أمر من ربنا أنا صابر، وصابر إن شاء الله. فخرج من حوله وقوته إلى حول الله عز وجل وقوته. وهنا برضو بيقولوا كأن شبح الذبح لا يزعجه ولا يفقده رشده. حاجة كمان، الأدب الكامل بين الأب وابنه وبين الابن وأبوه. ويا جماعة البر والعقوق دول ديون، يعني النهاردة انت حتطوي أبوك وتسمع كلام أبوك وتبرب أبوك وما تعليش صوتك على أبوك وتخلي خدك مداس لأبوك، وزي ما ربنا قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو انت عملت كده ربنا حيرحمك ويرزقك بعيل فعلا يبقى خد ومداس ليك انت كمان. لو انت بتدخل على ابوك كل ما تدخل عليه في الدخلة والطلعة تسلم على ابوك وتقبل ايديه، ولو قدرت كمان تبوس رجليه تبوس رجليه، وكذلك امك كمان تعمل معها كده، تبوس ايديها وتبوس رجليها وتبوس دماغها وتسترضيهم. ربنا عز وجل يرزقك بأولاد يسترضوك مهما كبروا ومهما على مقامهم. لو بقى وزير، لو بقى أستاذ في الجامعة، لو بقى عميد كل، لو بقى رئيس جمهورية، لو بقى أي حاجة مهما على، برضو هيبقى يخفض لك جناح الذل من الرحمة. سيدنا إبراهيم كان بيقول لي لأبوه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وابوه ده كان كافر، ما كانش مسلم ولا موحد ولا بيصلي ولا بيزكي ولا بيصوم ولا يعرف ربنا ولا بيحب ربنا، كان كافر. ومع ذلك يكلمه يقول له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وبعد كل ده أبوي يقول له إيه؟ راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لن تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. يرد عليه بعد كل ده وبعد الرد العنيف ده، يرد عليه سيدنا ابراهيم تخيله ويقول له ايه؟ يقول له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فين احنا يا جماعة من الأدب ده مع أبائنا؟ الأنبياء يا جماعة كانوا عندهم احترام عالي جدا لأبوه وأمه. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي ما حضرش أبوه واللي يدوبك حضر حاجات بسيطة جدا من عمر أمه، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقوم لأمه من الرضاعة ويقيل عليها العباية بتاعته ويفرشها على الأرض ويبتسم ويهش في وجهها ويبش ويقول مرحبا بأمي مرحبا بأمي أهلا وسهلا بأمي، ودي أمه من الرضاعة. تخيلوا يا جماعة إن رب العزة ما بيتكلم عن نبي الله يحيى يقول وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عطية، يتكلم رب العزة عن سيدنا عيسى ويقول وبرا بوالدته ولم يجعلني جبارا شقيا. رب العزة جل جلاله يتكلم عن سيدنا نوح وبيدعي يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، بيدعي لنفسه وما ينساش ابو امه، رب اغفر لي ولوالدي، مش يدعي لنفسه بس ولاده بس ومراته بس، لا يدعي لنفسه وابو امه اول حاجه. اللهم بارك في ابائنا وامهاتنا. يا جماعه ده الصحابه والتابعين كان عندهم حاجات عجيبه جدا مع الاباء والامهات يعني في امر البر. اقول لكم مثلا نموذج، سيدنا عثمان بن عفان بيقول والله ما تأملت وجه أمي منذ أسلمت، بيقول عيني ما جاتش في عينيها، ما بقدرش أرفع عيني في عينيها، وده اللي سيدنا النبي علمه لنا. سيدنا طلق ابن حبيب في مرة من المرات كان داخل على أمه وأمه ندهت عليه فعلى صوته فعاتب نفسه وتاب من هذا، يعتبر أنه بس علو صوته كده وبيقول لها حاضر يا أم أنا جاي أهو. تخيلوا اعتبر علو صوته ده في الرد عليها اعتبره ذنب، يستوجب التوبة وتاب منه وذهب إلى السوق اشترى رقبتين وأعتقهم لله عشان ربنا يتوب عليه. يا جماعة عون ابن عبد الله المزني يذكر عنه أنه كان لا يطأ السطح علشان أمه تحت هذا السطح، وما يطلعش فوق سطح البيت إلا لما أمه تبقى برا البيت بتعمل أي حاجة برا البيت، يعني لو عايز يطلع فوق السطح في الدور الثاني ما يرضاش يطلع علشان امه تحت. ليه يعني؟ ايه الفلسفه في الحته دي؟ يقول لك ما ينفعش ابقى انا كده فوق يبقى انا رجليا فوق دماغ امي، ما يصحش. احنا النهارده ده النهارده الولد والعياذ بالله او الابن الاب بيدخل عليه وهو حاطط رجل على رجل والولد مش عايز ينزل رجليه، النهارده يدخل الاب والولد مبتلى مثلا بشرب السجاير والولد مش عايز يطفي السيجاره ولا يخبيها من ابوه. اللي زمان ابائنا واجدادنا يحكوا لنا يقول لك كان لو المدرس ماشي في الشارع كنت الف من الشارع الثاني. ليه؟ علشان المدرس جاي اخر الشارع مش ابوه. سبحان الله العظيم. النهارده الناس بقى اللي بيشتموا ابائهم، بيسبوا ابائهم، بيلعنوا ابائهم، بيتجروا من ابائهم، بيملوا من ابائهم، بيعملوا مشاكل لابائهم، بيشوهوا صوره ابائهم، بيضربوا ابائهم وامهاتهم، دول لهم ايه؟ بقول له وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. سيدنا ابراهيم كان بر بابوه فابنه كمان كان بر بيه. قال له اني ارى في المنام اني اذبحك، قال له فانظر ماذا ترى، قال يا ابا تفعل ما تؤمر، صابر ان شاء الله ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وخدوا سيدنا ابراهيم ووضعه على وجهه وماسك السكين وخلاص، يقول الله اسمع فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. ربنا فداه بذبح عظيم، كبش أقرن. قيل أن هذا الكبش اللي ربنا فدى به سيدنا إسماعيل ربي في الجنة 40 خريفا لما أسلم وتله للجبين وناديناه أن خلاص حط السكين على رقبته وأسمى وكبر حيذبح ابنه. تخيلوا حيذبح ابنه عشان ربنا أمره بكده، يوم ربنا يفدي إسماعيل عليه السلام يفديه بكبش أقرن ربي في الجنة 40 خريفا فاضت بالعبرة عيناه أضماه الحلم وأشقاه. شيخ تتمزق مهجته، تتندى بالدمع لحاه، ينتزع الخطوة مظلوما والشيخ يكابد مسراه، وغلام جاء على قبل يتعقب في السير أباه، ويجيب الحق ودعوته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم. فديناه وفديناه بذبح عظيم، وكان دي سنة، إنها ملة إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم يا جماعة ما كانش رجل عادي، ده كان خليل الله حبيب الله. قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. رب العزة أمر سيدنا النبي أنه يتبع ملة إبراهيم. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فإحنا بنضحي اتباعا لملة إبراهيم حنيفة. وسيدنا النبي كان بيضحي، كان بيضحي ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما، وقال: بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا عني وعن آل محمد، اللهم هذا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع رجله على صفاحهما، يعني على طرف العنق، وهذا كله من هدي سيدنا النبي، انك انت تذبح بنفسك ولا توكل في الذبح ان استطعت، يعني لو تقدر تذبح بنفسك انت بنفسك اذبح، ما تقدرش اوكل في الذبح، جزار يجي يذبح ولا اي حد يجي يذبح من احبابك. ويسن ان يكون هذا الكبش من افضل ما يكون، لان دي هدية انت هتقدمها لربنا. ويا جماعة الاضحية اسم لما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى، من أول أيام النحر إلى آخر أيام التشريق، يعني وقتها من أول أيام النحر، والذبح بيبقى بعد الصلاة مش قبل الصلاة، لأنك لو أنت ذبحت قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمته لأهلك صدقة يعني، لكن علشان تحسب أضحية يبقى لازم يكون الذبح بعد صلاة العيد. من أول أيام النحر بعد الصلاة إلى آخر أيام التشريق، عندك لحد آخر أيام التشريق، يعني لحد رابع يوم العيد، لحد غروب شمس ربع يوم العيد. يعني مش شرط ان احنا كلنا نتعنى ونتكلف ونذبح كلنا في اول يوم، ممكن في اول يوم، ممكن في ثاني يوم، ممكن في ثالث يوم، وهكذا من اول ايام النحر الى اخر ايام التشريق. اسم لما يذبح من النعم، النعم ايه هي؟ الابل او البقر او الغنم، الغنم ماعز او ضأن، وتكون مسنة، والمسنة من الابل او الثانية من الابل ما بلغت 5 سنين وطعنت في السادسة، تملها 5 سنين وطعنت في السادسة، وفي البقر ما تم له 2 سنين وطعنت في الثالثة، ومن الماعز الشاه يعني ما تم لها 1 سنة وطعنت في الثانية. طيب ومن الضأن جزعة، ايه الجزعة؟ ما تم لها 6 أشهر او 8 أشهر، تكون عدت 6 شهور او 8 شهور، هو ده سن الاضاحي. يبقى ما ينفعش ان احنا نضحي باي حاجه غير دول، لا ما ينفعش، يعني ما ينفعش ان احنا نضحي باي حاجه حتى لو كانت اغلى، يعني مثلا ينفع واحد يجيب زرافه يا جماعه مثلا ويضحي بيها؟ لا ما ينفعش. ينفع واحد يجيب مثلا ظباء ويضحي بيها مع ان الظباء اغلى من الابل؟ ما ينفعش. الاضحيه بتبقى من الحاجات دي، من النعم، ابل او بقر او غنم، الغنم الماعز او الضأن، واحنا قلنا السن. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه انه يذبح بعد الصلاه، ومن هديه أنه يختار أحسن أوصاف الأضاحي، تبقى خالصة من أي عيب، ما فيش فيها أي عيب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العجفاء التي لا تنقي. نقول ثاني، يبقى العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العجفاء التي لا تنقي، اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد، العرجاء البين عرجها. نقولهم كمان مرة وتصلي على حبيبك عشان نحفظهم بقى سوا. يبقى العوراء البين عورها، العرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. يعني ايه العجفاء التي لا تنقي؟ يعني الكثيرة التي لا يعني لا تحسن الأكل، مكسورة ما بتقدرش تروح للمرعى، وقيل يعني الهزيلة شديدة الهزال، وقيل التي ذهب مخها. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا نذبح الأضاحي تبقى من أفضل ما يكون, شكلها يبقى حلو. وسيدنا النبي لما جاي حب أنه يضحي قال لهم أنا عايز كبش يمشي في سواد, يطأ في سواد, يجلس في سواد, يأكل في سواد, يرى في سواد, يعني حوالين عينيه سواد, حوالين فمه سواد, بطنه فيها سواد, وقوائمه سودة, لكن هو أبيض. كبشين أملحين, أملحين يعني من البياض, شكلهم جميل, أملحين, أقرنين يعني لها قرون. مكسورة القرن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يضحى بمكسورة القرن, وتسمى العضباء اللي قرنها مكسور. وأيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. المصفرة يا جماعة هي التي استؤصلت أذنها حتى بدا صماخها, دي اسمها المصفرة. طيب أمال إيه بقى البخقاء؟ البخقاء هي التي بخقت عينها, عندها عور في عينيها. طيب أمال إيه بقى المشيعة؟ المشيعة دي التي ذهب عقلها, مشيعة يعني. طيب أمال إيه بقى يعني إيه الكسراء؟ الكسراء يعني الكثيرة اللي رجلها مكسورة, ليه؟ لأن ده هيأثر على أكلها وعلى شربها, مش هتاكل وتشرب زي بقية النعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يضحي بالمصلى, ودي سنة مهجورة. سيدنا النبي كان يخطب وبعد لما يخلص صلاة ويهني الصحابة ويبارك لهم ويسلموا عليه ويصافحوه ويقول لهم تقبل الله منا ومنكم, كان يذبح في مصلى. في حديث جابر ابن عبد الله أنه شهد مع النبي الأضحى بالمصلى, فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه بيده وقال بسم الله والله أكبر, هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. برضو ما تبقاش هتماء وما يبقاش فيها أي عيب لا في إليا ولا في أي شيء منها. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي أنه بيحسن الذبح. يا على سيدنا النبي صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام, كان عنده رحمة حتى بالحيوان. لما رأى رجلا بسن السكينة بيحد السكينة قدام عين الأضحية بعد لما هو رقدها كده على الأرض, فسيدنا النبي عنفه وعاتبه. والحديث أنا عايز أجيب لكم نصه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتات؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت هتموتها 100 مرة؟ انت بترعبها قبل ما تموتها؟ اتريد ان تميتها موتات؟ عليه الصلاة والسلام فداه نفسي. هل حددت شفرتك قبل ان تضجعها؟ مش تحد شفرتك الاول بعيد وبعد كده تيجي بقى تجهزها وترقادها للذبح؟ عليه الصلاة والسلام فداه نفسي. كان يقول للصحابة ان الله يحب الاحسان, فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة. وكان من هدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيدعو عند الذبح, كان بيقول إيه؟ لا لازم تصلوا, اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد, وخليك معايا الحاجات دي محتاجة قلم ورقة عشان ما تنساهاش. كان بيدعي سيدنا النبي بيقول إيه؟ كان يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكان يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حفظت الدعاء ده ولا أقول ثاني؟ أقول ثاني. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. كان بيقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين, إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الله أكبر. اللهم هذا عن محمد وآل محمد وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبي في الله, هذه الأضاحي من السنة أنك أنت تذبح وتأكل وتأكل منها. قول لي يا شيخ, طب ما ينفعش ان احنا بدل ما الواحد يدفع له مثلا 2000 جنيه في الاضحية ان هو يتصدى بال2000 جنيه دول؟ اقول لك لا, الاولى انك انت تضحي. معقول؟ ليه يا شيخ؟ اقول لك في سنة كان سنة جد ويعني عم فيها الفقر, ومع ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ان هم يضحوا يذبحوا، اللي كان ليه عادة مع ربنا في الأضحية أنه يذبح. وينهاهم في السنة دي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هم يدخروا من الأضاحي أكثر من 3 أيام، الكلوا ولا تدخروا أكثر من 3 أيام. ليه؟ علشان يوزعوا هذه الأضاحي على الناس، يبقى تأكل منها 3 أيام. كلام ده كان في السنة دي. وما أمرهمش رسول الله أن اللي معاه فلوس أضحية أنه يتصدق على الفقراء، فالعلماء استدلوا أنه لا يجوز أنك أنت تستبدل الأضحية بأنك تتصدق بتمنها. وجي سيدنا النبي في العام اللي بعديه، فالصحابة سألوه قالوا له نعمل زي السنة اللي فاتت يا رسول الله، يعني نذبح ويدوك نأكل منها لمدة 3 أيام وما بقيش أكتر من كده. فسيدنا النبي قال لهم لا، اطعموا وادخروا، يجوز أنك أنت تدخر منها ربعها ثلثها. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الحجاج يتقربون إلى الله بالهدايا، ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بالضحايا. يقول الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وآية ثانية والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ربنا يا جماعة سخر لنا الأضاحي عشان نشكر ربنا، عشان نكبر ربنا على ما هدانا. يجوز ان احنا كل واحد يذبح عن نفسه وعن اهل بيته، عن ولاده وعن زوجته وعن اهل بيته، يذبح شاه او جزعة من الضأن، او يشترك مع 7 في بدنة او في بقرة. لتكبروا الله على ما هداكم، تكبروا الله في العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن السنة إذا دخل الأيام العشر وكنت هتضحي إنك أنت لا تمس من شعرك ولا من بشرك. عن أمي سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا، يعني لا تشيل أي حاجة من أي شعر من جسمك ولا تقص أظفارك وتتشبه بالمحرم. لتكبروا الله على ما هداكم، نكبر الله علشان داخلين احنا كده بقى في العيد في النحر، نكبر الله زي الحجيج، نكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. خلونا بقى بمناسبة التكبير، كل سنة وانتم طيبين، تقبل الله منا ومنكم. نختم بعد قصة الأضحية دي وبعد أحكام الأضحية اللي احنا ذكرناها، جبنا قصة الأضحية من أولها خلص من أيام سيدنا إبراهيم والذبيح وقصة الذبيح إسماعيل عليه السلام وفديناه بذبح عظيم. خلينا نختم بقى الحلقة بصلاة العيدين وأحكام العيد أو سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في العيد بسرعة. صلاة العيد سنة مؤكدة على الراجح، وقيل أنها واجبة، وسيدنا النبي كان بيحافظ على صلاة العيد وكان بيأمر كل الناس أنهم يخرجوا لها، رجال ونساء، حتى الحيض يخرجوا ويعتزلوا المصلى، حتى الأطفال الصغيرين برضو يخرجوا ويكبروا مع أبائهم ومع أمهاتهم ويحضروا العيد ويفرحوا مع المسلمين ويسمعوا التكبير. ومن السنة أنك أنت تتجمل للعيد، يعني تلبس أحلى ثياب عندك، ويسن انك انت تجيب توب يبقى للعيد، ويا ريت لو توب جديد ان كنت تستطيع، وتوسع فيه على اولادك وتوسع فيه على زوجتك وعلى احبابك، اللهم وسع على فقراء المسلمين يا رب العالمين. وتصلي في المصلى في خلاء مش في مسجد، ولا نصلي في مسجد الا لعذر. ويستحب تاخير صلاه الفطر وتعجيل صلاه الاضحى. ليه تاخير صلاه الفطر وتعجيل صلاه الاضحى؟ بنأخر صلاة الفطر علشان من السنة انك انت تفطر في الفطر قبل لما تخرج للمصلى، وانك انت يعني بندي فرصة اكتر للي لسه ما طلعش صدقة الفطر ان هو يطلع صدقة الفطر. اما في الاضحى فاحنا بنعجل بصلاة الاضحى علشان انت خارج من غير ما تاكل، لان من السنة انك انت تاكل من الاضحية بعد لما تروح وتذبح.
ويستحب التكبير والمشي إلى صلاة العيد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيروح المصلى ماشي ويرجع من المصلى ماشي. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أن صلاة العيد ملهاش سنة قبلية، خد بالك ملهاش سنة قبلية، وإنما لما ترجع صلي ركعتين. وفي صلاة العيد يسن أنك أنت لا ننادي ونقول الصلاة جامعة زي ما بعض الناس بيعملوا، لا، ولا نقول قوموا إلى الصلاة أثابكم الله، ما نقولش كده. فلما تدخل المصلى ما تصليش ركعتين، لأن ما فيش تحية للمصلى ولا في سنة قبلية لصلاة العيد. وصلاة العيد ركعتين، أول ركعة عبارة عن 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وثاني ركعة عبارة عن 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام، وبنقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى كما ورد عن النبي، وفي الركعة الثانية الفاتحة وهل أتاك حديث الغاشية أو سورة قاف وسورة القمر بعد الفاتحة، ويخطب بينا الإمام وبنقعد نسمع خطبة الإمام ونكبر. بنكبر بقى في الفطر من فجر يوم الفطر لحد صلاة الإمام. أما في الأضحى، كل سنة وانتم طيبين، في عيد الأضحى من أول فجر عرفة لحد غروب شمس يوم الرابع نكبر صيغة تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن السنة أن احنا نحب بعضنا ونسامح بعضنا ونتغافر، وكل واحد فينا قبل التاني بوجه وبطلاقة وجه وبسماحة نفس، ونقول لبعضنا تقبل الله منا ومنكم. خلينا نختم بتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم في طاعة، كل عام وأنتم في قربة، ما تنسوش تضحوا. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، لعل في هذا كفاية. وأسأل الله تعالى الهداية. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. طبتم جميعا، أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله.